إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. كما تعلمون أيها المؤمنون ما للصلاة من شأن وأهمية، وإنه حري بنا جميعا أن نتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي حتى يقبل الله صلواتنا. فهذا تذكير لي ولكم ببعض ما جاء في صلاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، فهو شرط من شروط الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قياما حال قدرته في الفرض، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام مع القدرة ركن، وقد فرط فيه كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وخاصة كثير من النساء في بيوتهن، فتجده مثلا لا يستطيع السجود لعلة فيجلس في كامل الصلاة، مع أنه يستطيع القيام لأوقات طويلة خارج الصلاة بدون مشقة. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود. وبهذا قال الشافعي إلى آخر ما قال. قال العلامة الفوزان: نفع الله بنا وبه. أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام في الفريضة، لأنه ركن من أركانها. انتهى كلامه، ثم يكبر قائلا الله أكبر بدون تحريف ولا تمطيط ولا تكلف فيها، إنما مبتدأ وخبر الله أكبر. وليحذر الإمام من مدها والمبالغة في تمطيطها. قال الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله، كما نقله عنه صاحب طبقات الحنابلة: وربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فقد صار هذا مكبرا قبل الإمام، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فحذار حذار أيها الأئمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: إن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم يشرع المصلي في دعاء الاستفتاح. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقرأ هذا تارة وغيره تارة يقرأ بغيره. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، إلى آخره. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أخرجه البخاري وغيره. وإن جهر بالبسملة فلا حرج. ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم شأنها، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج. قال ابن عبد البر رحمه الله: والخداج النقصان والفساد. وهذا الركن العظيم قد فرط فيه كثير من المصلين، والله المستعان، إما بعدم تعلم هذه السورة، وإما باللحن فيها لحنا يغير المعنى، وإما بتركها حتى يفوت قراءتها وهو منشغل بما لا يفيد، بما لا يفيد مع مقدرته إدراكها. وهذا بخلاف من دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع معه، فإنها تجزئه ويدرك الركعة. ولكن يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع، وإن كبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع فحسن. وفي المجموع للنووي علينا وعليه رحمة الله قال: يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام، وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، وفي انعقادها نفلا الخلاف. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي بالركوع، فهذا لا يصح في الفريضة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وعلى المصلين، على المصلين ألا يجهر بعضهم على بعض بالقراءة فيشوش بعضهم على بعض. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. قال ابن باز علينا وعليه رحمة الله: السنة للمأموم الإخفاء بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة فاتحة الكتاب قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. وفي الصحيحين: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي تصلي أمه معه صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوز؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة،
إذا لبست عليه القراءة فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ وللمصلي الاستعاذة والتفل بالصلاة لدفع الوسوسة. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر وركع، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. فإذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. ثم كان يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا ويسجد على الأعضاء 7 التي أمر عليه الصلاة والسلام بالسجود عليها، وهي الوجه، ويشمل الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيديه على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، أو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، أو غير ذلك مما صح عنه. وكان يطيل في سجوده عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. ويتنبه لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلو دعا بآية كقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في سجوده، قالت اللجنة الدائمة: لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن. انتهى قولهم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. كما تعلمون أيها المؤمنون، ما للصلاة من شأن وأهمية، وإنه حري بنا جميعا أن نتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي حتى يقبل الله صلواتنا. فهذا تذكير لي ولكم ببعض ما جاء في صلاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، فهو شرط من شروط الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قياما حال قدرته في الفرض، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام مع القدرة ركن، وقد فرط فيه كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، وخاصة كثير من النساء في بيوتهن، فتجده مثلا لا يستطيع السجود لعلة فيجلس في كامل الصلاة مع أنه يستطيع القيام لأوقات طويلة خارج الصلاة بدون مشقة. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومئ بالسجود. وبهذا قال الشافعي إلى آخر ما قال. قال العلامة الفوزان: نفع الله بنا وبه. أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام في الفريضة لأنه ركن من أركانها. انتهى كلامه. ثم يكبر قائلا الله أكبر بدون تحريف ولا تمطيط ولا تكلف فيها، إنما مبتدأ وخبر الله أكبر. وليحذر الإمام من مدها والمبالغة في تمطيطها. قال الإمام أحمد علينا وعليه رحمة الله كما نقله عنه صاحب طبقات الحنابلة: وربما طول الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فقد صار هذا مكبرا قبل الإمام، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فحذار حذار أيها الأئمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله: إن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم يشرع المصلي في دعاء الاستفتاح. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقرأ هذا تارة وغيره تارة يقرأ بغيره. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، إلى آخره. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أخرجه البخاري وغيره. وإن جهر بالبسملة فلا حرج. ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم شأنها، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج. قال ابن عبد البر رحمه الله: والخداج النقصان والفساد. وهذا الركن العظيم قد فرط فيه كثير من المصلين، والله المستعان، إما بعدم تعلم هذه السورة، وإما باللحن فيها لحنا يغير المعنى، وإما بتركها حتى يفوت قراءتها وهو منشغل بما لا يفيد بما لا يفيد مع مقدرته إدراكها. وهذا بخلاف من دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع معه فإنها تجزئه ويدرك الركعة، ولكن يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع، وإن كبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع فحسن. وفي المجموع للنووي علينا وعليه رحمة الله قال يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام، وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، وفي انعقادها نفلا الخلاف. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي للركوع فهذا لا يصح في الفريضة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وعلى المصلين ألا يجهر بعضهم على بعض بالقراءة فيشوش بعضهم على بعض. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا خالجنيها. قال ابن باز علينا وعليه رحمة الله السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة فاتحة الكتاب قال آمين يجهر ويمد بها صوته. وفي الصحيحين إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي تصلي أمه معه صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوز؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة، وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ وللمصلي الاستعاذة والتفل بالصلاة لدفع الوسوسة. قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر وركع، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. فإذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، أو يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. ثم كان يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل: قد نسي من طول ما يقوم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا ويسجد على الأعضاء 7 التي أمر عليه الصلاة والسلام بالسجود عليها، وهي الوجه، ويشمل الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من أعضائه 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيديه على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 أو أكثر، أو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، أو غير ذلك مما صح عنه. وكان يطيل في سجوده عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. ويتنبه لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلو دعا بآية كقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في سجوده قالت اللجنة الدائمة: لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن. انتهى قولهم. أسأل الله جل في علاه أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.